بسم الله والابن والروح القدس يا إله واحد امين. انا بشكر ربنا يسوع المسيح انه اعطاني هذه النعمه ان اشارككم الليله في اجتماع في بيت الرب وباسمه على امل وعده انه يكون حاضر بيننا، ولا سيما ان هذا البيت هو البيت الذي ارتاح فيه الروح القدس منذ نشاته وحتى اليوم. امنا ان احنا ننتبه إلى أن الكلام اللي ملهوش عمق وخبرة مع المسيح كلام يملأ الهوى ويملأ العقول ولكنه ما يستقرش في القلب فما يأتيش بثمر، لأن كلمة ربنا إذا ما استقرتش في قلب الإنسان لا تأتي بثمر. كلمة ربنا إذا استوعبها العقل تصير كلمة للمعرفة ولكن ليس للحياة. فأنا كل اللي برجوه منكم أن كنتوا تصلوا معايا أن ربنا يعطينا كلمة للحياة، ولا سيما إن كانت هذه الكلمة تختص بالقداس الإلهي. وإحنا ملناش في حياتنا شبع أو خلاص أو حياة إلا من القداس الإلهي. وأنا النهاردة هكلمكم على جانب من القداس وليس كله، لأن ده أمر يحتاج إلى ساعات طويلة. اللي يقرأ إنجيل يوحنا الإصحاح السادس يلاقي بداية الإنجيل معجزة إشباع الجموع من الخمس أرغفة الشعير والسمكتين. وبسبب هذه المعجزة الناس لما كلت وشبعت وكانوا 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، لما الناس كلت وشبعت قالت هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم، وقاموا وأرادوا أن نصبوه ملكا. في حين اللي يفتح الكتاب المقدس ويقرأ فيه يجد ان كثير من المعجزات عملها الرب وكانت معجزات حتى الى إقامة الأموات حتى الى إقامة الموتى، انما ان الناس تشوف هذه المعجزة بالذات تنبهر هذا الانبهار وتريد انها تنصب الرب ملك ويقولوا هذا هو النبي. ده له سبب. السبب هو ايه؟ كان الشعب بينتظر المسيا الآتي، واهم علامه من علامات المسيا كان الشعب عارفها ومتعلمها كويس ان المسيا لما يجي هينزل لنا خبز من السماء كما كان في ايام موسى. دي علامة إن اللي هينزل خبز من السماء زي ما نزل أيام موسى في برية سيناء يبقى هو ده المسيح. فالرب لما كسر الخبز وأشبع الجموع الناس انتبهت لعله ده يكون النبي بالألف واللام، مش نبي، مش أحد الأنبياء، النبي. ولكن الرب انصرف إلى الجبل وحده، وبعدين كانوا يدوروا عليه لحد ما لقوه في كفر نحوم. قالوا له احنا كنا بندور عليك، انت كنت فين؟ فالرب احس لداخله ان الناس مش بتدور عليه شخصه، احس لان هم اكلوا وشبعوا. فقال لهم أنا هو خبز الحياة. فالناس استغربت، يعني إيه أنا هو خبز الحياة؟ أول مرة واحد يقول كده. وإحنا ما تعلمناش كده، إحنا تعلمنا إن النبي هيبعت لنا خبز، لكن يقول إنه هو الخبز ده حاجة مش عارفين هو بيقول إيه. وعلى كل حال ربما يكون كلام مجازي بيقصد بيه ان يعني ان انا لما تسمعوا كلامي وتعملوا بيه تنالوا الحياة. ممكن يكون بيقصد كلمة خبز الحياة يعني كلام الحياة اللي انا بقوله. ولكن برضو كانوا مستغربين. بعد شوية الرب قال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. رفع شوية الكلام لمستوى أصعب من اللي قبله. المستوى الأولاني أنا هو خبز الحياة. المستوى الثاني بيقول أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. فكده اتزمر اليهود، قالوا احنا ازاي يقول أنا نازل من السماء واحنا عارفين أبوهم وعارفين بيتهم جاي منين؟ يعني ازاي بقى نازل من السماء؟ فحصل تذمر من بعض الناس اللي شايفين الكلام ده. احنا عارفين ابوه وامه، يبقى نزل من السماء ازاي؟ فبعد شويه راح الرب مصعد الكلام اكتر، يعني مش صعده ده صعبه اكتر. قال لهم الخبز الذي أنا أعطي هو جسد. دي صدمة مش كده؟ دي صدمة، لأن أنا عايزكم عشان تستوعبوا اللي أنا بقوله حطوا نفسكم مكان الناس اللي واقفين وأول مرة يسمعوا الكلام ده. لا، عملية مش بسيطة. الخبز الذي أنا أعطي هو جسد. هنا بقى مش تذمر اليهود، هنا خاصم اليهود بعضهم بعضا وقالوا كيف يستطيع هذا ان يعطينا جسده عشان ناكله؟ لا كلام يخش المخ. فاتخانقوا مع بعض. راح الرب مصعب الكلام اكتر. قال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. ده مستوى أصعب من المستوى اللي قبله واللي قبله. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيه. فتذمر اللي سمعوا حتى إن تلاميذه نفسهم اللي كانوا ماشيين وراء قالوا هذا الكلام صعب، من يستطيع أن يقبله؟ وسابوه مشوا. ده مين اللي عمل كده؟ تلاميذه اللي ماشيين وراه. ايه ياكل جسدي يشرب دمي؟ ياكل جسدي ويشرب دمي ازاي؟ فسابوه مشوا. فراح الرب مصعب الكلام اكتر. ده المستوى الرابع والخامس يعني. قال لهم جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. وهنا رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه ولم يهم يسوع. راح ملتفت ال 12 اللي ماشيين معاه قال لهم انتوا كمان تحبوا تمشوا؟ امشوا، لكن اللي انا قلته هو. فبطرس الرسول وانا متاكد ما كانش فاهم برضه، ولكنه عشان بيحب الرب قال له انا هنروح فين؟ ده كلام الحياه الابديه عندك. بس لحد دلوقتي احنا مش فاهمين حاجة، احنا مش فاهمين حاجة. هو بيقول ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. حاجة آخر لحظة، حاجة آخر صعوبة. مفيش حد منذ خلق خلقة آدم قال كده. في حد يقول تاكلوني عشان تحيوا بي؟ طب نفهمها ازاي؟ وفجأة بعد أن أكل الرب الفصح مع تلاميذه في العلية فجأة وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسد. انتوا النهارده مش قادرين تستوعبوا مقدار الصعوبه لانكم خدتوا الحكايه دي بالايمان خلاص، لكن انا عايزكم تتحطوا مكان اللي قاعدين اول مره يقول لهم الخبز ده انا بعد ما قدسته وباركته وكسرته ده جسدي، خذوا كله فكلوا جسد الرب. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتائج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. ده إنجيل القديس متى إصحاح 26. إنجيل القديس لوقا بيقول: وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. قديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس بيقول: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. فحول الرب الكلام اللي كان بيقوله وتعليمه اللي كان بيعلمه للناس إلى حقيقة، حقيقة في غاية الخطورة، أن إلهنا أصبح اتحاده بينا واتحدنا به على مستوى الأكل والشرب. طب هنا قبل ما نكمل الكلام في سؤال مهم، هو احنا بنقدس الإفخارستية على المذبح في كل قداس أنهين فيهم؟ الإفخارستية أو الخبز والدم اللي كان في علية ماري مرقس يوم خميس العهد، ولا لذبيحة الصليب اللي كانت يوم الجمعة؟ أنهي فيهم؟ الاثنين؟ الاثنين واحد ليه؟ الاثنين واحد ليه؟ ها؟ بالظبط. المسيح لما قدم ذاته مكسور، جسده مكسور ودمه مسفوك يوم خميس العهد، هو ده نفسه بعينه، جسده اللي على الصليب ودمه المسفوك على الصليب، هو ده بعينه جسد الرب ودمه اللي على المذبح. ليه؟ لأن أي فعل إلهي لا يمكن أن يحصر زمان أو يحد مكان، وإلا ما يبقاش إلهي، لأن دم المسيح اللي قدمه للتلاميذ يوم خميس العهد ده ما كانش ده أول يوم يظهر فيه الموضوع. احنا عارفين في رسائل بطرس الرسول بيقول: دم المسيح معروفا سابقا قبل كون العالم، ولكنه ظهر الآن في الأزمنة الأخيرة من أجلنا. هو بيقول كده بطرس الرسول. دم المسيح كان معروفا سابقا قبل كون العالم. ليه؟ هو الرب لما خلق آدم، الرب لما خلق آدم اتفاجئ إن آدم ده أخطأ وسقط، اتفاجئ ما يبقاش إله، مش كده؟ فهو لما خلق آدم كان يعلم بعلمه السابق، لأنه هو الله، إنه لازم تكون في ذبيحة عن هذا الكائن اللي حيسقط عشان يخلصه. فدم المسيح معروفا سابقا قبل كون العالم، قبل خلقة آدم، ولكنه ظهر دلوقتي من أجلنا. وإحنا في الكنيسة بنقول كده، صلوات الكنيسة بنقول هذا الكلام. فإذا دم المسيح اللي قدمه للتلاميذ يوم خميس العهد ما كانش هو البداية، ولا يوم الصليب كان هو البداية، ده معروف من قبل خلقة العالم، ولكن ظهر الآن من أجلنا. عشان كده المسيح لما مات، مات على الصليب مرة واحدة. وإحنا لما بنقيم ذبيحة الإفخارستية على المذبح، برغم إنها بتقام كل يوم، لكنها ذبيحة واحدة مش ممكن تتكرر، لأن المسيح مات مرة واحدة عن الخطايا لكي نحيا كلنا لله. هي ذبيحة قدمها المسيح مرة واحدة لكي يضمن لنا خلاص أبدي. فكل مرة نقيم الذبيحة على المذبح المقدس في كنيسة العهد الجديد هي ذبيحة واحدة ممتدة حتى مجيء الرب الثاني، لما قال اصنعوا هذا لذكري إلى الآن. هذا هو السر العظيم الذي للإيمان أو الذي للتقوى. هذا هو سر حضور المسيح الدائم في الكنيسة، ومن ثم حضور الآب والابن والروح القدس، لأنه حيث المسيح هناك الآب والروح القدس. إذن علينا دلوقتي إن احنا نتكلم شوية عن جزء من القداس الإلهي اللي احنا بنحضره، عشان نكون أولا مستوعبين احنا حاضرين ايه، ثانيا عشان نقدر نتكلم مع الناس في أخطر وأهم سر من أسرار الكنيسة، عشان الناس تعرف كرامته. من كتر ما كلامنا بقى ليل عن القداس الإلهي ومهابة السر والمذبح المخوف، بقت الناس تخش الكنيسة ما هيش حاسة بهذه المهابة. موسى في العهد القديم ربنا قال له أنا هكلمك على الجبل، فقدس الشعب 3 أيام قبل ما كلمك على الجبل. ولما ربنا ظهر لموسى على الجبل، الناس لقت الجبل بيدخن وبيترج ونار ورعود، الناس اتلعبت. قال لموسى شوف احنا ما نقدرش نقرب، انت شوف ربنا عاوز يقول لك ايه واللي يقوله لك احنا هنعمله، لكن احنا مش قادرين نقرب. ده مجرد ايه؟ ده مجرد ان الرب ظهر على الجبل لكي يكلم الشعب بالوصايا. طب ما هو المذبح بتاع كنيسة العهد الجديد اكرم واعظم وافضل بما لا يقاس من جبل سينا. فقعدت مرة افكر، يمكن ربنا عشان يخلي الناس تهاب المذبح كان لازم يعني يرجه، يعني لازم الناس تقف في الكنيسة تبص تلاقي المذبح بيدخن وبيترج وابونا مرعوب عشان الناس تخاف. فمن كتر ما ربنا قدم خلاصه بهذه المجانية، أصبحت مهابتنا للكنيسة إلينا شوية. فإيه هو القداس باختصار شديد؟ القداس باختصار شديد هو نفس للمسيح عمله يوم العشاء الأخير. الرب عمل إيه مع العشاء الأخير؟ عمل أربع حاجات أساسية والأخيرة كالتسبيح. أول حاجة أخذ خبزا، تاني حاجة بارك أو شكر، ثالث حاجة كسر، رابع حاجة أعطى التلاميذ. دول الأفعال الليتورجية الأساسية في يوم الخميس العهد. وفي الآخر زي ما قارينا دلوقتي إنهم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، اللي هو التسبيح اللي احنا بنسبحه لحد النهاردة أثناء التناول من القداس الإلهي. التسبيح، التسبيح مش الكلام، مش الموبايلات اللي شغالة. أول ما يبدأ التناول تلاقوا الكنيسة بقت حاجة غريبة جدا، بقت حاجة تانية. كانوا بيسبحوا تسبيح لا يكف طول ما في التناول. الأربعة أفعال الأساسية دول هم نفسهم اللي بيتعملوا النهاردة في القداس، مفيش حاجة جديدة غير شوية إضافات أضافتها الكنيسة عشان تكمل بيها القداس. أول حاجة أخذ خبزا اللي هو التقدمة، تقديم الحمل، اللي هو طقس تقديم الحمل. الكنيسة راحت أضافت قبل تقديم الحمل حاجة اسمها القبلة المقدسة، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، علشان الناس تقبل بعضها بعضا وبعدين يقدموا قرابينهم على المذبح، لأن ربنا لا يقبل أي تقدمات تقدم إليه إلا من داخل المحبة. أي تقدمة تقدم لله بعيدا عن المحبة لا تقبل. فالكنيسة، أباء الكنيسة حطوا القبلة المقدسة قبل الفعل الأول اللي هو أخذ خبزا اللي هو تقديم الحمل. بعد تقديم الحمل الرب بارك، بارك على الخبز يعني، وفي الحقيقة مش بارك على الخبز، هو بارك الله الآب. عشان كده في الإنجيل ما بيقولش باركه، بيقول بارك، يعني الابن يبارك الآب وهو ماسك الخبز على إيده. هنقول دلوقتي بعد شوية يعني إيه الابن يبارك الآب، لكن هو الطقس الأصلي القديم أن الرب مسك الخبز وبارك، بارك الآب وشكر الآب، قدس. فبعد هذه، بعد تقدمة الحمل اللي هو أخذ خبزا، قبل ما يبارك الكنيسة حطت حاجة اسمها التحية الأولية، أو يعني إن الكاهن يقف يقول الرب مع جميعكم والشعب كله يقول مع روحك أيضا، ارفعوا قلوبكم. النص ده تعرفه جميع الكنائس، نص قديم جدا. لا تبدأ البركة أو التقديس بتاع القداس إلا بعد قول الكاهن الرب مع جميعكم، ارفعوا قلوبكم فلنشكر الرب. وبعد هذه المقدمة يجي حاجة اسمها قداس وصفي، أبونا بيشرح فيها أثناء الصلاة مراحل الخلاص، الخلقة ثم السقوط ثم الفداء وانتهاء بالجلوس عن يمين الآب. مرحلة كده بسيطة أبونا بيصلي فيها كل مراحل الخلاص. ونضاف شوية أواشي، صلوا من أجل، صلوا من أجل، أواشي صلوات، وجملة ختامية عشان الشعب يروح. دولت الحاجات اللي أضيفت على القداس اللي عمله المسيح في العلية، فبقى هو القداس اللي في إيدينا دلوقتي. اللي احنا بنصليه. اذا القداس في اصله هو اربع افعال اساسيه: اخذ خبزا، بارك، قسم، وناول. واضيفت على هذه اربعه افعال الاساسيه بعض افعال لترجيه اخرى عشان تكمل القداس بنصه اللي احنا بنمارسه دلوقتي اللي قلناهم حالا. انا عشان اتكلم في كل الاقسام دي مش هينفع، انا اختار قسم واحد فقط من هذه الاقسام الاربعه اللي الرب كملها ليله العشاء الاخير، اللي هي القسم الثاني اللي هو وبارك. يبقى هو اخذ خبزا وبارك، انا هركز على كلمه وبارك. نعم، ده اللي احنا بنسميه في الكنيسة فعل التقديس. المرحلة دي هي المرحلة اللي فيها بيتم تقديس القرابين لكي تصير جسد الرب ودمه. أتمنى ما يكونش حد لحد دلوقتي شايف فيه صعوبة في الكلام، لو في صعوبة مش هيعرف يفهم اللي بعد كده. احنا اخترنا الفعل الثاني اللي هو مباركة الخبز اللي ربنا باركه، اللي ربنا بارك الآب عليه في العلية، هو ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الكنيسة هذا التقديس اللي بيحصل على الخبز متقسم في القداس بتاعنا الحالي إلى ثلاث أقسام. القسم الأولاني اسمه كلمات التأسيس أو رواية التأسيس أو الرشومات، الأقباط بيسموها الرشومات، اللي هي إيه؟ اللي هي أبونا بيقول فيها وبارك وشكر وبارك وقدس، دي أول حاجة. تاني حاجة التذكار. احنا قرينا دلوقتي حالا ان الرب أمر بوصية، وصية محبوبة لنا جدا، اللي هي بتقول اصنعوا هذا لذكري. تالت حاجة التأسيس، الاستدعاء. الاستدعاء، الاستدعاء يعني ايه؟ يعني الكاهن بيطلب استدعاء الثالوث القدوس او احد اقانيم الثالوث القدوس عشان تحول الخبز الى جسد المسيح وتحول الخمر الى دم. اذا فعل التقديس اللي ربنا تممه في ليله العشاء الاخير احنا حاليا بنمارسه تحت ثلاث اسماء: رواية التأسيس أو كلمات التأسيس أو الرشومات والتذكار والاستدعاء. فكل كلمة من دول هتكلم فيهم شوية. الكلام ده مهم ليه؟ إيه اللي يخلينا نقول الكلام ده؟ إحنا لازم نعرفه للناس، لازم نعلمه للناس، لازم نحكيه للناس عشان لما نخش كنيسة نبقى فاهمين يعني ايه، يعني ايه حضور الرب في الاسرار. لان التعاليم غير الارثوذكسيه بتستغل عدم معرفتنا وتشوش على ايماننا. مثلا يقول ربنا، قال الرب قال لتلاميذه اصنعوا هذا لذكر. اذا القداس عباره عن ايه؟ ذكر، مش كده؟ فكل واحد فينا يقول ذكر، مجرد ان احنا بنفتكر هو عمل ايه. طبعا دي مصيبه، لان ده لو حصل واحنا اقتنعنا بكده او فهمنا كده يبقى مفيش، خلاص يبقى احنا مش بنتناول جسد حقيقي ودم حقيقي. منين هتكون ذكرى، منين تكون ذكرى، ومنين تكون جسد حقيقي ودم حقيقي. هو ده اللي بيخلينا دايما نهتم بشرح الإيمان، وخاصة إيمان كنيستنا، وخاصة القداس الإلهي. هنتكلم أولا عن كلمات التأسيس أو الرسومات. دي بتسمى كلمات العهد أو كلمات الحد، اللي حط بيها ربنا حد بين العهد القديم والعهد الجديد. السريان، الكنيسة السريانية بتسميها الكلمات الجوهرية، احنا في عند الأقباط بنسميها الرسومات. ايه هي كلمات التأسيس؟ هي في قول الرب خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. بيسمها كلمات التأسيس، تأسيس السر، بيتأسس السر بكلام الرب خذوا كلوا خذوا اشربوا. القديس أمبروسيوس أسقف ميلان بيقول المسيح هو بعينه يعلن خلال الكاهن هذا هو جسد. وبدون دخول في التفاصيل، الذي يقيم الذبيحة، اللي بيقيم الذبيحة هو المسيح نفسه، لأنه هو كاهن العهد الجديد. والوحيد الذي يستطيع أن يقدم هذه الذبيحة إلى الآن، وحنشوف دلوقتي ليه. بحسب الطقس القبطي، عندما يرشم الكاهن القرابين المقدسة يقول وشكر وبارك وقدس، الشعب كله بيقول أمين بعد كل طلبة. وده طقس ينفرد به اللقباط عن أي كنيسة أخرى. إن كنائس أخرى لما أبونا يقول شكر وبارك وقدس، في الآخر خالص الشعب يقول مرة واحدة أمين، لكن عند الأقباط في كل مرة الشعب يردد آمين. ما نستهنش بكلمة آمين، لأنها أقدم مرد شعبي في الكنيسة الجامعة. أما الشعب يقول آمين فهو يشترك أيضا في هذه الذبيحة. الذبيحة تقدم من الكنيسة كلها بواسطة المسيح إلى الآن. كل الكنيسة، الكاهن والشعب. والطقس القبطي أيضا بيقول أنه في لحظة كلمات التأسيس لازم توقد شموع يحملها الشمامسة في أيديهم، تعبيرا عن أن كلمات الآلام والصليب والموت اللي بيقولها الكاهن في هذه اللحظات قد أفضت في النهاية إلى إشراقة نور القيامة، لأن نور الشمعة في الكنيسة يرمز إلى نور القيامة، مش نور النجفة، مش نور اللمبة، نور الشمعة. لا يهم إن احنا منورين 20 نجفة، مش مهم، أو مضفين، لكن الشمعة الموقدة حول المذبح تعبير عن نور القيامة. وده موضوع تاني، لكن أثناء هذه الكلمات، كلمات التأسيس، بيوقد الشمامسة شموعا كي تعبر أن الألام والموت أفضت إلى قيامة المسيح. هناك في ميزة بقى عند الأقباط مش موجودة في أي قداس آخر عند جميع الطوائف الأخرى. الميزة دي هي إيه؟ الميزة نقراها أو نسمعها أو نصليها في القداس المرقصي اللي عمله القديس مرقص الرسول. بيجيب كلمات التأسيس في صيغة الماضي. ليه بقى؟ لأن القداس القبطي بيعتبر طقس تقديم الحمل طقس أساسي جدا في القداس. فالكنيسة قدمت الحمل، طقس تقديم الحمل بعد أبونا ما قال صلاة الشكر، قال صلاة سرية على القرابين، قال بيخاطب الابن، بيخاطب أقنوم الابن، يقول له باركهما قدسهما وانقلهما. الهما مين؟ الهما الخبز والخمر. وانقلهما لكي ما يصير هذا الخبز جسدك المقدس والمزيج الذي في هذه الكأس يصير دمك الكريم. فلما نيجي في القداس المرقصي اللي هو الأساسي بتاعنا في كلمات التأسيس تتقال الصيغة بصيغة الماضي، قرابينك السابق تبدأ كده كلمات التأسيس عند القداس المرقصي، كقرابينك السابق وضعها أمامك، بيشير إلى تقديم، إلى طقس تقديم الحمل عشان تبقى القداس وحدة لتورجية واحدة. ونفس هذا الكلام اللي هو أنها تقال بصيغة الماضي موجود أيضا في قداس القديس سرابيون في القرن الرابع لصديق البابا أثناسيوس الرسولي. كلمات التأسيس، أنا عارف كنت تعبت، من الصعب جدا أن واحد يركز أكثر من 25 دقيقة علميا يعني، فأنا قربنا نخلص معلش يعني اصبروا كمان 10 دقايق وهوقف. علميا كده مش ممكن حد يقدر يركز أكثر من 25 دقيقة في موضوع محدد تركيز 100%. التركيز يبدأ ينزل 70% 40%، وأقل من كده يبدأ مراحل النوم من 10% وهكذا. فكمان 10 دقايق. كلمات التأسيس في الكنيسة تنقسم إلى نوعين. قسم منها التزم بالتقليد العبري القديم، وقسم الآخر التقليد العبري القديم بيقول أن البركة، البركة اللي بتقال على الخبز والخمر مش بتقال، مش باركه يعني بارك الخبز، لكن بارك الله الآب، فقول بارك قدس. ده تقليد عبري قديم انتقل إلى الكنيسة، الكنيسة العهد الجديد، واستقر عند الأقباط في النص اليوناني بتاع القداس قبل ما يترجم إلى اللغة القبطية ثم اللغة العربية. ده تقليد عبري قديم أن باركة تختص بالبركة الموجهة إلى الآب وليس إلى الخبز أو إلى الكأس. في القداس الغرغوري بتاعنا أما أبونا بيكون بيصلي القداس الغرغوري يقول وشكرت وباركت، لأنه بيصلي بيخاطب الإبن، وقدست، هو مش بيتكلم على الخبز لكن بيتكلم عن تبريك الآب. القسم الثاني من التأسيس ما بقاش يلتزم بالتقليد العبري القديم وبقى يقول باركه قدسه، اللي هو بارك الخبز وبارك الخمر. كلمات التأسيس تبدأ في القداس البسيلي ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا باركه قدسه قسمه وأعطاه لتلاميذه القديسين، وأيضا الكأس بعد العشاء مزجها من خمر وماء وباركها وقدسها وشكر عليها وأعطاها لتلاميذه قائلا خذوا اشربوا منها كلكم إلى آخره. طيب، كلمة باركه قدسه على الخبز مفهوم، إنما يعني إيه أن الإبن يبارك الآب في قوله بارك قدس، وهو النص المحفوظ في جميع القداسات بتاعتنا القديمة. يبقى دلوقتي احنا هنتكلم عن جزئية بسيطة جدا، هي أن الإفخارستية هي ذبيحة شكر للآب بواسطة ابنه يسوع المسيح. القداس كله من أوله لآخره متضمن في العبارة دي، إن هو ذبيحة شكر موجهة للآب بواسطة يسوع المسيح. كل الليتورجيات القديمة اللي تفرعت عنها ليتورجيات متعددة في الكنيسة الجامعة هي في مضمون صلواتها تخاطب الله الآب مقدمة له الشكر بواسطة ابنه يسوع المسيح. والقداس الكرولوسي بتاعنا كأباط وقداس السريان اللي هو قداس اسمه مار يعقوب السرياني، مار يعقوب أخ الرب عند السريان، بيلتزم بهذا التقليد إن الإفخارستية مقدمة إلى الآب بواسطة ابنه يسوع المسيح. العلامة أوريجانوس من القرن الثالث بيقول عبارة في منتهى الأهمية، إن التقدمة ينبغي أن تكون على وجه العموم باسم الله ضابط الكل بواسطة يسوع المسيح، وعلى قدر ما أن المسيح هو مساوٍ للآب في الألوهة، بذلك لا تكون هناك تقدمة مزدوجة بل تقدمة واحدة لله بواسطة الله. ايه هو اوضح مثال بسيط جدا على الموضوع ده احنا بنمارسه كل يوم؟ لو حد فيكم عرفه يبقى انتوا لسه منتبهين. ايه هو؟ ها؟ لا بتاع كل يوم ماشي شكري صح، لكن الصلاه الربيه امانه الذي في السماوات نختمها بايه؟ بالمسيح يسوع. لا تدخلنا في تجربه، آخر الصلاة الربية، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. ده الإنجيل قال كده بس، فإحنا كملنا بالمسيح يسوع ربنا. فحتى صلاتنا اللي بنصليها كل يوم للآب بنختمها باسم يسوع المسيح. في القداس الإلهي الكاهن بيقول صلاة سرية في ختام القداس، بيقول فيها نعم نسألك أيها الآب القدوس الصالح محب الصلاح، لا تدخلنا في تجربة ولا تسلط علينا أي إثم، لكن نجينا من الأعمال غير النافعة وأفكارها وحركاتها ومناظرها ومجسدها، والمجرب أبطله واطرده عنا، وانتهر حركاته المغروسة فينا، واقطع عنا الأسباب التي تسوقنا إلى الخطية، ونجنا بقوتك المقدسة بالمسيح يسوع ربنا. لو قعدت أقول لكم الصلوات اللي في القداس اللي بتخدم بالمسيح يسوع ربنا ملهاش آخر، كلها توجه إلى الله الآب باسم يسوع المسيح. وبالإجمال كل مخاطبة لله الآب في الكنيسة في القداس الإلهي تختم بصيغة من اثنين، إما بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله، من قبل مين؟ يسوع المسيح، المجد والكرامة والعزة والسجود تليق بك، بك اللي هو مين؟ الآب. يعني احنا بنقدم المجد والكرامة والعزة والسجود للآب بالمسيح يسوع. أو النص الثاني، عندما نخاطب الآب بنختم بكلمة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس. هو ده الآية بتاعت بولس الرسول اللي احنا فينا معظمنا يمكن ما بينتبهش ليها، بيقول يعترف في رسالة فيليبي، يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. يعني إيه؟ يعني كل واحد فينا يعترف أن يسوع المسيح رب، ده بيمجد الله الآب. في القداس المرقس الأصلي بتاعنا يقول قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس أيها الرب إلهنا. بالحقيقة السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس من قبل ابنك الوحيد. السماء والأرض مملوءة من مجد الآب من قبل ابنه الوحيد يسوع المسيح. أنا طبعا مش هقدر أقول كل النصوص، لكن أنا عايز أوضح لكم ما معنى أن ذبيحة القداس مقدمة للآب بواسطة ابنه يسوع المسيح. أنا كده العشر دقايق اللي أنا قلت لكم عليهم خلصهم، فأنا هوقف و يبقى بقينا التذكار. يعني ايه تذكار؟ والتأسيس. لما كنتوش قادرين تقاوموا قولوا ونوقف لحد كده نهائيا. قادرين هتاخدوا انا بخاف اكون وانا بتكلم كلام تقيل، انا بصراحة بخاف. اتفضلي. بس الاستفادة الروحية ايه؟ هو طبعا انا عارف كويس قوي ان اي عظة بتقال ينبغي انها ترد على كل الحاضرين انا استفدت ايه، والا لو ما استفدتش انا من الكلام ده روحيا لما استفدتش حاجة. والحقيقة أنا مش موافق قوي على السكة دي، أنا مش معترض عليها بس مش موافق قوي، لأن صحيح أن كل حاجة في الكنيسة لازم ترد لينا كاستفادة شخصية، إنما لازم في تعليم الكنيسة نبقى عارفين كويس قوي إن شرح الإيمان بيبقى عاوز شوية صبر، احتمال شوية، من غير ما نفهم إيماننا يتحول القداس إلى صلاة زي أي مكان تاني بره الكنيسة. يعني أنا لما أقول أن صلاتي بتستجاب بواسطة يسوع المسيح، أنا استفدت روحيا لإيه؟ مثلا
عرفت
أصلي إزاي؟ هو لو ما كانش كل واحد فينا عارف مركز يسوع المسيح في حياته كنت تلاقي فيه الحد؟ كانش يبقى فيه الحد. هو فيه الحد ليه عند المسيحيين؟ يعني لأنه مش حاسين المسيح بيعمل إيه، المسيح عمل إيه. لكن أنا لما أعرف الناس مركز المسيح في بيته في كنيسته، إن من غيره مفيش ذبيحة، من غيره مفيش صلاة، لا تقبل صلاة إلا بالمسيح. ما أقدرش أقول للآب أبانا إنك أنت أبويا إلا بالمسيح. لو ما كانش المسيح فيا ما أقدرش أدعو الآب أبويا. هي مفيش استفادة روحية؟ أوكي، أنا قصدي أقول حاجة، قصدي أقول إن أنا عايزكم دايما تاخدوا المفاهيم الإيمانية اللي احنا نسمعها ونطبقها على حياتنا الروحية، علشان ما تبقاش كل حاجة روحيات فقط من غير إيمان. يبقى عامل زي واحد عنده هشاشة عظام لو وقع في أي حفرة يتكسر. تفضل. على فكرة 10 دقايق دول بره الموضوع، أنا خلصت كمان، يعني لآخر سؤال عشان ناخد راحة شوية.
بعد ذلك أقول لكم السؤالين في الجزء الأول بتاع الالتزام التقليدي الهامي في أفعال التأسيس، اللي هي بارك الآب وشكر الآب، طب قسمه ليه؟ أعلى على الآب ولا
لا؟ على الخبز طبعا، قسمه طبعا.
طيب
بارك وقدس وقسمه. السؤال ده سابق لأوانه، لأن لسه في عندنا التذكار وعندنا التأسيس. لما هتكلم عن التذكار هقول يعني إيه ذكرى، ما هي معنى الذكرى. لما هتكلم عن التأسيس هأشرح المفهوم الأرثوذكسي للكنيسة معنى حضور المسيح في الأسرار. ده سؤالك الأخراني، ما هو معنى حضور المسيح في الأسرار؟ فانا المره الجايه بعد 10 دقايق راحه كده مش هطول اكتر، من هحاول اجتهد تبقى مثلا نص ساعه بالكثير عشان ما تزهقوش. بس المهم جدا اللخبطه اللي حاصله اللي انا بسمعها دي، لان ما حدش مستوعب يعني ايه حضور المسيح الاسرار. فكل كنيسه، البروتستانت لهم راي، والكاثوليك لهم راي، والارثوذكس كلامهم عن الاباء قالوا ايه. فده اللي انا عايز اوضحه، وده ربما يجاوب على السؤال المره